الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، كنت قد وعدتكم بترجمة وجيزة الشيخ صالح رحمة الله عليه، وإلا فالأمة بليت بلاء شديدا بموت الجبلين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وفن الأمر بموت الشيخ الألباني رحمة الله عليه أسكنه الله فسيح جناته، ثم بهذا الجبل الثالث. الأمة لن تعود هؤلاء الثلاث إلا برحمة من الله على هذه الأمة، وإلا موت هؤلاء نذير شؤم ونذير خراب. وسنة الله جل وعلا في العباد إذا أراد أن يهلك أمة قبض خيارها أولا، ثم مع ذلك نزل الهلاك والبلاء الشديد العميم على هذه الأمة التي قبض الله خيارها. دلالة ذلك أن يوم القيامة الله جل وعلا يبعث ريح تأخذ كل مؤمن، تقبض كل مؤمن، حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، لا يبقى على وجه الأرض وعلى وجه البسيطة إلا شرار الخلق، فينزل بهم العذاب. فإن الله جل وعلا إذا أراد أن يهلك قوما قبض خيارها أولا، نعوذ بالله من أن ينزل علينا البلاء. وفاء لهذا الشيخ العظيم الجليل رحمة الله عليه، لابد أن نترجم له. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء ورئيس قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم رحمة الله عليه، أسأل الله جل وعلا أن يلحقه بالنبيين والصديقين. أخبركم قبل أن أبدأ أن هذا الرجل في رمضان كرامات الله يبينها للعباد قبل موت الصالحين من العباد، قال في آخر درس له: وهذا آخر درس لي، أسأل الله أن يتوفني مسلما وأن يلحقني بالصالحين. كرامة من الكرامات، وكان هذا آخر درس له، وأسأل الله أن يأخذ الثانية والثالثة، أن يكون توفاه مسلما وأن يلحقه بالصالحين. أكرر عليكم النص الذي قاله بعد 5 دقائق من الكلام في العمرة في آخر يوم، يوم 30 من رمضان، قال على إخوته الأحبة بعدما علمهم هذا البحر الذي لا ساحل له، قال: هذا آخر درس لي، أسأل الله أن يتوفني مسلما وأن يلحقني بالصالحين. وأقول: الرجل دب السرطان في كل جسده، يأتي في العمرة ما يجلس على كرسيه كما كان كل سنة يفعل، هذا كان ملقى على السرير في غرفة في الحرم تعلق له المحاليل، ومع ذلك يدرس للناس حتى يشهد الله جل وعلا أنه ينفق هذا العلم في سبيل الله جل وعلا ولا يتوانى بحلم الأحوال. ثم قال: هذا آخر درس لي، أسأل الله أن يتوفني مسلما ويلحقني بالصالحين، أسأل الله ذلك. هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي، مولده ونشأته. ولد الشيخ أبو عبد الله في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم عام 47 و300 و1000 هجريا، في 27 من شهر رمضان المبارك، في عائلة معروفة بالدين والاستقامة، تتلمذ على جده من جهة أمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله، فقد قرأ عليه القرآن فحفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الأدب. وكان الشيخ رزقه الله ذكاء وطهارة ونقاء في القلب، وهذه التي أورثته قوة وذكاء في العقل وهمة عالية، والله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، والله يحب عالي الهمة ويكره خسيس الهمة، اللهم اجعلنا جميعا من عالي الهمة. وحرصا على التحصيل العلمي في مزاحمته الركب لمجالس العلماء، كان في مقدمة شيوخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المفسر الفقيه القوي في الفقه الحنبلي المتحرر عن المذهب. قرأ الشيخ محمد صالح بن عثيمين على بعض تلامذة الشيخ السعدي قبل أن يرتقي إلى الشيخ السعدي مختصر العقيدة الوسطية. يمكن هذه يعني تبين للناس ما معنى طلب العلم، لأن يعني في كثير من الناس
علهم لا يفقهون معنى طلب العلم، أو يحسبون أن طلب العلم تذكرة وموعظة في ساعة والأمر ينتهي. سألني بعض الإخوة كيف نصل، فقلت بالعلم وعليك بضرب العلم، وما أدري وصل له هذا ولا ما وصل له هذا. المهم العلم صعب، وليس لكل أحد أن يسلك هذا الطريق. هذا الطريق لابد له من مثابرة وصبر، ولن يصل لهذا العلم غني إلا من أرجعه الفقر، فقر الحاجة وفقر الطلب. قال بعضهم لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. المهم أن الرجل انطلق أولا في العقيدة، فقرأ مختصر العقيدة الوسطية للشيخ السعدي، اختصرها الشيخ الإسلام تيمية، أو منهاج السالكين في الفقه أيضا للشيخ السعدي، والأجرومية في النحو والألفية، بعد ذلك ارتقاء في النحو. شيخ متزوج من امرأة واحدة، وله من الأولاد الذكور عبد الله عبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم، وله من الإخوة الدكتور عبد الله رئيس قسم التاريخ في جامعة الملك سعود. لم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلى الرياض، وانظروا إلى ما يأتي عشان تعرفوا قدر العلماء أن الجعبة هي التي تخفي. مقياس الناس عند رب الناس الفهوم والعلوم والقلوب، لا المظاهر والفصاحة والبلاغة. الصوفية غلبت شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره، اندثر نجمه في عصره، لأنهم كانوا بلغاء فصحاء يبكوا الناس من كثر الكلام الحلو، وكان رجل علمي مؤسس مؤصل علمية فهجروه. لكن الآن ما من واحد يتنطع يرفع رأسه وأنه على علم إلا ويستقي من من؟ شيخ الإسلام للتأصيل العلمي. انظروا هنا بقى، حتى الشيخ نفسه وقع في هذا الفخ، واصدر بعض العلماء للهيئة التي يعني لا تورث الهيبة. راح الشيخ يطلب العلم في الرياض، قال دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية والتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالح اللي هو تلميذ الشيخ السعدي، وبعد أن استأذنت من الشيخ السعدي رحمه الله، وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خاص وعام، فكنت في القسم الخاص، وكان في ذلك الوقت من شاء أن يقفز، بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة يأخذ سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنة، فالشيخ قفز وفعل ذلك. المهم أن الشيخ، عشان أنا أتي النقطة اللي أنا أريدها، أن الشيخ لما دخل المعهد قال كنا طلابا في المعهد العلمي في الرياض، وكنا جالسين في الفصل، فإذا بشيخ يدخل علينا، إذا رأيته قلت هذا بدوي من الأعراب، ما تشيلش همه، هذا جلف من الأعراب، لا عنده زي طيب ولا هيئة ولا هيبة، انزله من نظرك. قال إذا رأيته قلت هذا بدوي من الأعراب، ليس عنده بضاعة من العلم. حتى الشيخ وقع في هذا الفخ، لكن هذا تعليم لنا، لأننا لنعرف الشخص انظر إلى ما عنده. رف الثياب ليس عليه أثار الهيبة ولا العلم، ولا يهتم بمظهره، فسقط من أعيننا. فتذكرت الشيخ السعدي وقلت في نفسي أترك الشيخ السعدي وأجلس إلى هذا البدوي الذي ليس عنده هيبة ولا علم. فلما ابتدأ الشنقيطي، هذا الشيخ الشنقيطي العلم الفرد الذي قال عنه الشيخ الألباني ما رأيت شيخ الإسلام يمشي على الأرض مثل الشنقيطي، موسوعة علمية تتحرك على الأرض، فذ في التفسير، أستاذ في الحديث، نحرير في الأصول، عالم باللغة والنحو والصرف، ابن باز جبل العلم، جلس تحت يدي وتعلم اللغة والأدب. قال فلما ابتدأ الشنقيطي درسه، انظروا إلى الكلام، انهالت علينا الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبز من العلماء وفحل من فحول العلم، فاستفدنا من علمه وسمته وخلقه وزهده وورعه، رحمة الله على الشيوخ أجمعين. أيضا من مشايخ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الشيخ ابن باز، قال تأثرت كثيرا بالشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله من جهة عنايته بالحديث. الشيخ ابن باز معلم الشيخ ابن عثيمين في علم الحديث، لأن الشيخ ابن باز جبل في العلم، خلط بين الحديث والفقه، فكان هو شيخ ابن عثيمين في الحديث، كانوا يدرسوا علم المصطلح ودرسوا البخاري ومسلم. قال تأثرت جدا بالشيخ ابن عبد العزيز ابن باز من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا والزهد والورع. أيضا من شيوخي الشيخ السعدي الذي قلنا عنه أنه من جهبذة علماء القصيم، وكان هذا شيخ علم في القصيم، كان كل القصيم عندهم على مذهب السادة الحنابلة، مذهب السادة الحنابلة، قالت الحنابلة ما يحيدون قيد أمولة عن مذهب الحنابلة. أما هذا الشيخ أعلن التحرر من المذهب والاجتهاد المطلق، ولذلك كان تأثر به الشيخ صالح بن عثيمين وتحرر أيضا من المذهب، وكان يفتي كثيرا بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية التي يخرج بها عن مذهب الحنابلة ويرجح مذهب الشافعية أو مذهب المالكية. أيضا من شيوخه الشيخ علي بن حمد الصالحي والشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان والشيخ عبد الرحمن سلمان الدامغ اللي هو يعني جده. اكتساب شهرة الشيخ وتأصيره للعلم وقوة عارضة الشيخ له أسباب، هذه الأسباب نوجزها في نقاط. النقطة الأولى صدق الشيخ وإخلاصه في طلب العلم والتعليم وبذل نفسه فيه. يعني في شيء أنا أخصه لنفسي لكن أرجو الله أن يلهمني إخلاص أن أتكلم به. أنا مغرب جدا بهذا الشيخ لأنه نحرير جدا في العلم، له فقه في فقه المد وأقدم عليه الشيخ ابن باز، لكن أقول هذا نحرير جدا لكني متأثر به جدا، فأذكر أسأل الله جل وعلا يلهمني إخلاص. هذه الرؤية في حق الشيخ، أنا رأيت رؤية بيني وبين الشيخ، دخلت على الشيخ فبكيت في رؤية فانكببت على يده فقبلتها، فقام هو فقبل رأسي بفضل الله عليه، فبكيت فقلت له يا شيخ كيف أوصلك الله لهذه المكانة العالية؟ فقال لي بالإخلاص، فكدت أسقط أنا، يعني بكيت بكاء شديد جدا ورحلت ودعوت الله أن يلهمني الإخلاص، فقمت على هذا البكاء على أن المسألة ليس فيها إلا الإخلاص، لن يصل المرء إلا بإخلاصه. وذلك تذكرت قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال يؤتى المرء الفهم بالإخلاص، نسأل الله أن يلهمنا الإخلاص. فصدق الرجل في الطلب والإخلاص في طلب العلم والتعليم وبذل النفس في ذلك أوصله لهذه المكان. أيضا تدريس الشيخ وتأصيله لطلبة العلم، وكان الشيخ من نفقاته العالية أنشأ بيتا في القصيم كاملا لطلبة العلم، ينفق من ماله على طلبة العلم ويتأسى بأنس ويقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينفق على طلب العلم. أنا عندي أصدقاء لي خاصة عنده ينفق عليه وعلى زوجته وعلى أولاده. فالشيخ كان يستقدم طالب العلم الذي يزكى لأنه صادق الطلب ومخلص، فيعطيه شقة وينفق عليه شهريا بمال شهري راتب شهري هو وزوجته وأولاده، والبيت مليء من طلبة العلم. الله يعني يكتب له هذا، ونشهد الله أن الرجل يفعل هذا لله جل وعلا، حسبك ذلك والله وحسيبه، يجعل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناته. كذلك سلامة المنهج والعقيدة هي التي أوصلت الشيخ. أختم بزهد الشيخ وورعه وتقواه وأكمل الترجمة إن شاء الله في وقت آخر حتى لا أطيل عليكم. شيخ كان من أزهد البشر، أنا رأيت هذا بعيني أقسم بالله. أنا دايما أنت إذا من الله عليك بالقرب من أهل العلم من طلبة العلم من الله عليهم بعلم أصيل أو من العلماء، انظر في هيئتهم وسمتهم حتى تتأدب منهم. فكنت أقترب من الشيخ جدا أنظر إيش فيه، فالشيخ كان يرتدي القميص أقسم بالله متبذل هذا القميص، لكن الشيخ كان الأزرة اللي فوق تحت واللي تحت فوق والعباية نازلة والغطرة كسرت الغطرة لا مع كده ويعمل كده يعمل كده. المهم ان الشيخ لا يهم مظهره بحال من الأحوال. ومن زهد الشيخ ان هو كان ينزل بعد الدرس ينزل فتلتف حوله الطلبة، اما تلتف حوله الطلبة ينظر الى الخلف يقول ارجعوا ارجعوا ماذا تريدون فتنة لي وذلة لكم، ثم يمشي الى البيت او الفندق حافيا كل المدة دي حافي. فأنا كنت أمشي حافي كثيرا، وهو يتمثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه وكان يتحافى أحيانا. ولذلك كان يروى أن الشيخ يذهب من البيت إلى المسجد في الطين حافية، كان يمشي حافي رجليه شققت فاشتكوه يعني يا شيخ طب ارتدي النعل يعني ماشي، يعني كان يتحافى أحيانا. فكان كثير ما يتحافى ليزهد نفسه رحمة الله عليه. كذلك يعني كان الشيخ دائما ينظر في طلبة العلم، فالنبيه منهم قدر الإمكان كل مرة يسأله وكل مرة ينظر في نباهته يستخدم ذكاءه حتى يوصله إلى الطلب. نسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء، وأرحمه ويرحم الجبلين الأصيلين في العلم شيخ عبد العزيز بن باز وشيخ الألباني، هؤلاء الثلاثة لا يضاهون في هذا العصر. أسأل الله جل وعلا أن يأجرنا في مصيبتنا ويخلف علينا خيرا منها، وأن يسكن هؤلاء الشيوخ جميعا فسيح جناته في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت فرصة أخرى إن شاء الله نكمل في الترجمة للشيخ صالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.